بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الثاني من شهر رمضان من عام 1442، نقرأ في كتاب كشف المعاني لابن جماعة، والنسخة التي بين أيدينا هي بتحقيق عبد الجواد خلف، وهي نسخة محققة، وسنستمر عليها ونعتمدها إن شاء الله في القراءة والتعليق. وقد وقف بنا الكلام عند الآية، عند قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر لشيخنا. قال المؤلف رحمه الله: قال تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه، ثم قال: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بضيائهم، مع ما فيه من بديع المطابقة. جوابه: أن الضياء أبلغ من النور، ولا يلزم من ذهابه ذهاب النور بخلاف عكسه، فذهاب النور أبلغ في نفي ذلك.
ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول الآن: كلما أضاء، معروف الضياء، الضياء من الضوء، والضوء هو دائما يكون فيه نور وحرارة، نور وحرارة وسطوع قوي. قال: كلما أضاء لهم مشوا فيه، ثم قال: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بضيائهم. قال: ما فيه من بديع المطابقة، يعني كان الأولى أن يقول: ذهب الله بضيائهم، لأنه لما قال أضاء ثم قال بضيائهم، هذا فيه مطابقة بليغة، يعني وجه بلاغي جميل. قال الجواب على هذا: أن الضياء أبلغ من النور. الضياء أبلغ من النور، بلا شك أن الضياء أوسع وأبلغ من النور، والنور داخل في الضياء. قال: ولا يلزم من ذهابه ذهاب النور. يقول: قد يذهب الضياء ويبقى النور، فإذا ذهب الضياء قد يبقى النور، فلا يلزم من ذهابه ذهاب النور. قال: بخلاف عكسه، فذهاب النور أبلغ في النفي. فلما قال، لو قال يعني كأنه هو يقول هنا، يقول: لو قال الله سبحانه وتعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه، ثم قال: ذهب الله بضيائهم، قد يذهب الضياء ويبقى النور. لكن لما قال: ذهب الله بنورهم، والنور أخص من الضياء، دل على أنه ذهب الضياء والنور الذي هو تحت الضياء. واضح يا إخوان؟ يعني هذا أدق، لأنه إذا ذهب النور الذي هو تحت الضياء، فمن باب أولى أنه ذهب الضياء. هذا أدق في العبارة، ولأن الله أعلم قد يكون هناك وجه آخر، وهو أن المقصود منه النور، لأن هؤلاء المنافقين الذين ضرب الله لهم هذا المثل، أو ضرب بهم هذا المثل، وضرب بحالهم هذا المثل، أنهم كانوا في أحوج ما يكون للنور، فأخذ الله هذا النور من قلوبهم، لأن المقصود منه نور الإيمان ونور الطاعة، فأخذ الله هذا النور من قلوبهم، فأصبحوا في ظلمات الكفر والطغيان والضلال. طيب، المسألة التي بعدها.
السلام عليك. مسألة: قال قوله تعالى: ظلمات ورعد وبرق، جمع الظلمات وأفرد الرعد والبرق. جوابه: أن المقتضى للرعد والبرق هو واحد، وهو السحاب، والمقتضي للظلمة متعدد، وهو الليل والسحاب والمطر، فجمع لذلك.
أيوة، يقول: ليش جمع الظلمات؟ لماذا جاءت الظلمات مجموعة ولم يقل رعود وبروق، وإنما قال ظلمات ورعد واحد وبرق؟ قال: لأن الرعد والبرق متعلق بالسحاب، والسحاب واحد، والظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر وهكذا، فلما تعددت جاءت بصيغة الجمع. هذا واضح. نعم،
السلام عليك. مسألة: قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وفي يونس: بسورة من مثله.
لا، سورة. وفي يونس
بسورة من مثله. لا. بسورة مثله.
أيوة، بسورة مثله.
أحسن الله عليك. وفي هود: بعشر سور مثله. جوابه لما قال هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أنه من عند الله فأتوا بسورة من أمي مثله لا يكتب ولا يقرأ. وفي يونس لما قال أم يقولون افتراه قل فأتوا أنتم بسورة مثله أي فأنتم الفصحاء البلغاء فأتوا بسورة مثل القرآن في بلاغته وفصاحته واقرأوا مثله. وبذلك علم الجواب في هود.
واضح واضح الآن الإشكال واضح الرد عليه. هو يقول في سورة البقرة قال فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل ما أتى به محمد. أيوة محمد أمي ولا يكتب ولا يقرأ وأتى بقرآن فأنتم فأتوا به فأتوا بمي شيء من مثل ما أتى به محمد فعجزتم عن ذلك. أما سورة يونس وسورة سورة يونس وسورة هود يقول فأتوا بسورة مشابهة أو فأتوا بعشر سور مشابهة مثيلة لهذا القرآن لأنكم أنتم أهل البلاغة فأتوا بشيء بشيء. يعني كأن يقول سورة البقرة متعلقة بالذي جاء بالذي جاء وهو محمد وسورة يونس وهود متعلقة بهذا القرآن. أيوة واضح.
مسألة قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وفي النازعات والأرض بعد ذلك دحاها. ظاهر آية البقرة وحاميم السجدة تقدم خلق الأقوات وظاهر النازعات تأخره. جوابه أن ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع ولا يلزم من ترتيب الأخبار ترتيب الوقوع كقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. ولا ريب في تقديم إتيان موسى الكتاب على وصيته لهذه الأمة.
أيوة يقول هذه إشكالية وهي ما الذي خلق أولا؟ هل الذي خلق أولا الأرض ولا السماء؟ ما الذي خلق أولا؟ نقول الذي خلق أولا من حيث الزمان أول ما خلق الأرض خلق الله الأرض ثم استوى إلى السماء ثم عاد إلى الأرض ودحاها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها وأخرج أقواتها. وهذا واضح الذي يقرأ سورة حاميم السجدة وهي سورة السجدة سمت سورة فصلت لكن سمونها حاميم السجدة لأنها حواميم كثيرة والتي فيها سجدة هذه فقط وهي تسمى على المشهور سورة فصلت. أي نعم اللي قال الله فيها قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندان ذلك رب العالمين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض. فأول أخبر قال إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض ثم قال ثم استوى إلى السماء فدلت سورة فصلت على أن الأرض خلقت أولا. وسورة البقرة التي بين أيدينا الآن الأرض خلقت أولا لأنه قال خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. والإشكال عندنا في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. هل الأرض بعد السماء؟ نقول لا الأرض خلقت أولا ثم خلق السماء ثم عاد إلى الأرض ودحاها. ومعنى دحاها أي أخرج منها ماءها ومرعاها وأقواتها وما فيها من كنوز. وكذلك سورة البقرة قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق ما في الأرض ما قال خلق الأرض خلق ما في الأرض. وهذا فيه إشكال فيه إشكال كيف خلق ما في الأرض وهو الذي يعني بعد ذلك دحى الأرض وأخرج منها كيف يقال؟ فنقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أولا وخلق ما فيها لكن لم يخرجه يعني كنوزها وماءها وزروعها خلقها مع الأرض لكنه بعد ذلك أخرجها بعد ذلك أخرجها. أيوة فيزول الإشكال يزول الإشكال. طيب
أحسن عليك. مسألة قوله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين فجاء هنا مجملا وفي بقية الصورة مفصلة. لما تقدم التفصيل في السورة المكية أجمله في السورة المدنية وهي البقرة اكتفاء بما تقدم علمه من التفصيل في المكيات.
يعني واضح هذا، يعني أحيانا تأتي قصة من قصص القرآن مجملة وتأتي في مواضع مفصلة، فيكون المفصل سابق ثم يجمله مرة أخرى، أو العكس أحيانا يجمله ثم يفصله بعد ذلك. ويقول البقرة والسور التي ذكرت فيها قصة آدم جاءت سابقة للبقرة، البقرة متأخرة، فأجمل الكلام في البقرة اكتفاء بما فصله فيما سبق. نعم واضح. طيب
إليك. مسألة، قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، وفي الأعراف فكلا بالفاء، قيل إن السكن في البقرة للإقامة وفي الأعراف اتخاذ المسكن، فلما نسب القول إليه تعالى وقلنا يا آدم ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع بين السكن والأكل، ولذلك قال فيه رغدا، وقال حيث شئتم، وقال حيث شئتما، لأنه أعم. وفي الأعراف ويا آدم فأتى بالفاء الدالة على ترتيب الأكل على السكنة المأمور باتخاذها، لأن الأكل بعد الاتخاذ، ومن حيث لا يعطى عموم معنى حيث شئتما.
أيوة، هو يقول لي يعني إشكال شو فيه، يقول لماذا جاء في سورة البقرة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، وكلا بالواو، ولما جاء في الأعراف جاء بالفاء، والفاء معروفة تختلف عن الواو، الواو للعطف التساوي، والفاء لا للترتيب. لما أقول لك مثلا ادخل فكل أو اسكن فكل، يعني اسكن أولا ثم كل ثم كل، يعني هذا معناه، يعني الفاء تفيد الترتيب، لما تسكن تأكل، لكن لما أقول لك لما يقول اسكن وكل يعني أبحت لك الأكل والسكنة. فيقول لماذا قال هنا وماذا قال هنا، قال لأنه في البقرة قال نادى آدم وقلنا يا آدم، نعم نادى آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. شوف لاحظ، لأن هنا في البقرة دل على الإباحة المطلقة، دل على الإباحة، قال اسكن أنت وزوجك، ويعني كان يقول الله عز وجل قد أبحت لك يا آدم أن تعيش في الجنة وأن تأكل منها وأن إلى آخره، كل ذلك قد أبيح لك. فأما في سورة آل عمران فاختلف الأسلوب، سورة آل عمران جاء بالفاء، لأن سورة آل عمران قال نعم قال وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، نعم إيه نعم، قال هنا وقلنا يا آدم
فكلا،
أي نعم أسكن ثم قال فكلا، فكأن أمره بالسكنة ثم رتب عليه إباحة الأكل. يعني هو معنى دقيق حقيقة، معنى دقيق، وهذا يدل على دقة، يعني دقة وإحكام الآيات القرآنية، أنه يأتي بالحرف لدلالة ولا يأتي به هكذا عبثا. نعم
أحسن الله إليك. مسألة، قوله تعالى فمن تبع هدايا، وفي طه فمن اتبع هداي، يحتمل والله أعلم أن فعل التي جاء على وزنها تبع لا يلزم،
لا أعد، ويحتمل
والله أعلم أن فعل التي
أن فعل
أحسن عليك ويحتمل والله أعلم أن فعل التي جاء على وزنها تبع لا يلزم منه مخالفة الفعل قبله، وافتعل التي جاء على وزنها اتبع،
أيوة،
يشعر بتجديد الفعل. وبيان قصة آدم ها هنا لفعله فجيء بي من اتبع هداي، وفي طه جاء بعد قوله ولم نجد له عزما، وعصى آدم ربه فغوى، فناسب من اتبع أي جدد قصد، أحسن عليك، فناسب من اتبع أي جدد قصد الاتباع.
أيوة، يعني يقول إن 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 تبع، فمن تبع لا يلزم أن يكون قبله مخالفة. فمن تبع هداي، يعني أنا أقول لك أنت لما تقول لشخص تقول من تبعني له كذا وكذا، لا يلزم أنه خالفك، لكن لما تقول من اتبعني ففي ناس ما اتبعوك وفي ناس اتبعوك.
صحيح،
شايف دقة العبارة؟ لما تقول من اتبعني له كذا، يعني هناك من لم يتبعك، من لم يتبعك. ولذلك هو يقول، هو ربطها بالآيات التي قبلها، قال إنه قبلها قال وعصى آدم ربه فغوى وغيرها، فجدد يعني جدد الأمر فقال الذي يتبعني له كذا وكذا وكذا، الذي يتبع ذكري له كذا وكذا، والذي لا يتبع له كذا وكذا. ولذلك سورة طه العجيب فيها تلاحظ أنه ذكر ثمرة الاتباع وعدمه، قال فمن اتبعه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لكن هناك يعني في سورة البقرة قال فمن تبعه، فمن تبع هداي، قال فمن تبع، فمن تبع، فمن تبع هداي، فنعم قال فمن، فمن قال فمن تبع هداي، ذكر يعني في سورة البقرة يعني خلاف خلاف ما ذكره هنا. طيب نعم اقرأ اللي بعدها.
السلام عليكم. مسألة قوله تعالى ولا
يعني لحظة يا شيخ، قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم،
يعني ما ذكر، ما ذكر فمن خالفه، قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا، ذكر ثمرة تبع هداي. أي نعم، قال تبع هداي ثم قال والذين كفروا كذبوا، يعني هذا لي يعني طريق آخر.
صح،
أي لكن هناك لا، أسلوب يختلف، هذه دقة في في نعم. طيب قال وقوله تعالى
السلام عليك. مسألة قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، الخطاب ليهود المدينة، وقد قال تعالى لأهل مكة قبلهم قل يا أهل، قل يا أيها الذي، قل يا أيها الكافرون.
شو الإشكال؟ يقول كيف يقول لليهود ولا تكونوا أول كافر به وقد كفر أهل مكة قبله؟ يعني كيف يقول أنتم يا 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 يهود المدينة لا تكفرون بالقرآن، لا تكونون أول من يكفر؟ طيب في مكة قبل هجرة الرسول قد كفروا به، فكيف نوجه هذا الكلام؟ طيب الجواب،
جوابه أن يكون ضمير به راجعا إلى ما معكم، لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم صفته وهم أول يهود خوطبوا بالإسلام وأول كافر به من أهل الكتاب.
أيوة، يعني معنى الكلام بقراءة خلاصته،
نعم،
ولا تكونوا أول كافر به من اليهود، لا تكونوا أيها اليهود أنتم أول كافر به ممن علم أن محمد الرسول. أما أهل مكة فهم جهلة، جهال، هم أهل جاهلية ولا يعرفون الكتب ولا شيء، فكفروا به. لكن أنتم يا أهل الكتاب لا تكونون أول من يكفر من اليهود.
أحسن الله عليك.
فكأنها خصوص وعموم. نعم،
أحسن الله
عليك. طيب نأخذ الموضوع الأخير.
مسألة قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ما فائدة قليلا والكثير كذلك؟ جوابه فيه مزيد الشفاعة عليهم، لأن من يشتري الخسيس بالنفيس لا معرفة له ولا نظر.
يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال ليش قال قليلا؟ والكثير والقليل سواء، يعني ما دام انه ثمنا لا يلتفت اليه كله، يعني الامر سيان. قال فيه مزيد الشفاعة عليهم، لان من يشتري الخسيس بالنفيس لا معرفة له ولا نظر. بس كلمة مزيد الشفاعة هذه غير واضحة، ما معنى مزيد الشفاعة؟ يعني ممكن مزيد الشفقة؟ نعم تفضل.
أنا جلست أتابع معكم بطبعة الشيخ ناصر.
أيوة.
عنده فيه مزيد الحماقة كذا، لكن أول فيه إشكال.
لا بالعكس، حماقة أقرب.
إيه هو أقرب لكن أظل فيه إشكال.
لا يعني.
ما ليست يعني.
هو هي شوف المفهوم الكلام واضح، لكن العبارة هي اللي فيها قلق، وإلا المفهوم واضح. يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب يقول لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني ثمن لا يستحق من يشتري بآيات الله هذا الشيء لو كان كثيرا هو في حكم القليل، لو كان كثيرا هو في حكم القليل. فما دام أنك اشتريت بشرع الله الدنيا بأشرها قلت أو كثرت لا تقوم عند الله شيء، فهي قليلة لو كثرت، هذا معناه. لكن هنا يقول فيه مزيد الشفاعة عليهم، لأن من يشتري الخسيس بالنفيس لا معرفة له ولا نظر. فأنا عندي أنها حماقة، يعني كيف أنتم تشترون، يعني تشترون الخسيس والدنيا الساقطة المنتهية التي هي حطام بنفيس وهو آيات الله وشرعه والتوراة وحكم الله. هذا دليل على أنهم ما عندهم معرفة ولا عندهم نظر ولا تأمل. لكن كلمة مزيد الشفاعة هي التي فيها تحتاج إلى يعني زيادة بيان، تحتاج إلى زيادة بيان. أما الحماقة فهي واضحة جدا. لكن ما معنى هنا الشفاعة؟ لماذا أثبتها هنا المحقق؟ وما معناها؟ وهذا هذه مشكلة من المحققين. يعني هو الآن حتى الكتاب الذي بين أيدينا، يعني المحقق هذا عبد الجواد خلف أغلب تحقيقاته هو تخريج للآيات، تخريج للآيات غالبا، لكن لا يقف عن العبارات الغامضة ويوضحها. مثل هذه لا مزيد في مزيد الشفاعة، وأتوقع والله أعلم، أتوقع الله أعلم أن كلمة هنا مزيد الشفاعة عليهم معي يا شيخ. ما معنى مزيد الشفاعة عليهم؟ الله أعلم، من يظهر لي أن مزيد الشفاعة عليهم أن هذه العبارة شفعت لهم، يعني كأنهم هم انفردوا في أمر فجاء أمر آخر وشفعه بشدة اللوم عليهم. يعني بدلا أن يلام عليهم في أمر واحد جاء اللوم عليهم في أمرين، فشفع هذا لهذا، هذا معناه. نعم، عندك شيء؟
الآن اتضحت عندي الآن في نسخة كشف المعاني في الشعر الشاملة أيضا تحقيق عبد الجواد خلف لك لعله تستدرك، قال فيه مزيد الشناعة، كذا تتضح تمام، فيه مزيد الشناعة، فقرأ ربما يعني أبدلت النون بالفاء في المطبوع ثم استدركها في طبع.
أيوة، هذه تتضح أكثر، مزيد الشناعة. أيوة، والشناعة والحماقة، الحماقة والشناعة متقاربات. الحماقة يعني قلة الفهم، والشناعة أن الله يشنع عليهم، مزيد شناعة يعني قليل ومع ذلك تشترون به. طيب نقف عند هذه الآية، الموضع 27 نقف عنده. نعم، يعني تقريبا أخذنا عدة مسائل كثيرة يعني، ولا نريد الإطالة عليكم، الوقت يضيق بنا، لعلنا يعني نقف عند هذا القدر. يعني نحن بدأنا من الآية، من المسألة 18 إلى 27، يعني تقريبا حوالي 9 مسائل أو 10، فلعلنا نقف عند هذه. وحقيقة الكتاب جيد ومفيد جدا، مفيد جدا، والمسائل فيه دقيقة جدا نعم جدا. فلعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله، والله أعلم، وجزاك الله خيرا.
تركي